أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في النقطة الرابعة، دلالة الأمر على المرة والتكرار. قلنا الكلام في جهتين، الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، والجهة الثانية بلحاظ الإطلاق. قلنا في الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، على مستوى المدلول اللفظي فإن الأمر لا يدل وضعا لا على المرة ولا على التكرار، فصيغة الأمر يستفاد منها وضعا النسبة الإرسالية فقط، ومادة الأمر يستفاد منها وضعا ذات الطبيعة فقط. فصيغة الأمر يستفاد منها وضعا النسبة الإرسالية فقط، ومادة الأمر يستفاد منها وضعا ذات الطبيعة فقط، فلا يوجد ما يدل على المرة والتكرار. يعني مادة الأمر يستفاد منها وضعا ذات الطبيعة، يعني ذات طبيعة الطلب. إذا قلنا بأنه يدل على الطلب، ذات طبيعة المدلول، ذات طبيعة المعنى، فلا يوجد بلحاظ المدلول اللفظي فلا يوجد ما يدل على المرة والتكرار. إذن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعا في الأفراد الطولية، وكذلك الأمر لا يدل على الدفعة ولا على الدفعات وضعا في الأفراد العرضية. هذه الجهة الأولى انتهينا منها، ودخلنا في الجهة الثانية وقلنا بلحاظ الإطلاق. قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة أو التكرار، فانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلاله يختلف من مورد إلى آخر، لكن يرد على هذا، لكن يقال الصحيح وجود ضابط نوعي وبيان هذا الضابط النوعي وبيان هذا الكلام، لكن يقال إن مقتضى الإطلاق الأصلي أو الإطلاق الأولي هو أليف الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. بتعبير آخر نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي هو أليف بلحاظ المتعلق الاكتفاء بالمرة والدفعة، باء بلحاظ الموضوع أو متعلق المتعلق فالتكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة. هذا تعبير آخر لما ذكرناه. إذن نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي هو الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. باء التكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد الانحلال والتكثر بلحاظ متعلق المتعلق، أي بلحاظ الموضوع. فإذا قال أكرم العالم فالوجوب بلحاظ العالم، أي بلحاظ الموضوع أو بلحاظ متعلق المتعلق. فالوجوب بلحاظ الموضوع بلحاظ العالم بلحاظ متعلق المتعلق، فالوجوب هنا بلحاظ العالم متكثر بعدد العلماء خارجا. أما بلحاظ الإكرام بلحاظ المتعلق فلا يجب أكثر من إكرام واحد لكل عالم. إشكال ودفع الإشكال، نقول لا يقال أن النكتة في ذلك هي أن الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي، بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع أي بلحاظ متعلق المتعلق شمولي. يعني ليست النكتة هذا ولا ترجع النكتة إلى هذا. نقول ما هو الفرق؟ هو الإطلاق واحد ونفس الإطلاق، فما الفرق بين المتعلق وبين الموضوع؟ فنحتاج إلى نكتة أخرى هي السبب في التفريق، لو سلمنا بالتفريق وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها. إذن نقول لا يقال أن النكتة في ذلك هي أن الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي، بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع متعلق المتعلق، بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي. لأنه يقال من أين أتيتم بهذا الفرق، مع العلم أن مقدمات الحكمة في كافة الموارد تكون بمعنى واحد وذات وظيفة واحدة، هي إثبات أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتا هو ذات الطبيعة من دون أخذ قيد زائد معها. إذن مقدمات الحكمة تثبت أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتين هو تمام الطبيعة، هو ذات الطبيعة من دون أي قيد. فهذا يجري في المتعلق ويجري في الموضوع، فكيف تفرق بين المتعلق والموضوع؟ نقول والصحيح أن يقال إن البدلية والشمولية أي عدم من أي عدم الانحلال والانحلال ناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة في القضية الذهنية. إذن هذه القضية ترجع إلى القضية، هذا الاختلاف بين الموضوع والمحمول من ناحية الإطلاق، من ناحية تعدد الحكم وعدم تعدده، من ناحية انحلال الحكم وعدم انحلاله، من ناحية البدلية والشمولية، يرجع إلى القضية المعقولة، يرجع إلى القضية الذهنية المتكونة من أطراف، ومن أطرافها الموضوع والمتعلق. فيرجع إلى مركز كل من الموضوع والمتعلق في القضية الذهنية في القضية المعقولة. إذن نقول والصحيح أن يقال أن البدلية والشمولية أي عدم الانحلال والانحلال ناشئة، هذه البدلية والشمولية الناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة القضية الذهنية. فالموضوع، إذن ماذا تقصد من هذا الكلام؟ نقول فالموضوع أي متعلق المتعلق في القضايا المعقولة في القضية الذهنية الموضوع في القضية الذهنية يلحظ، لاحظ، الموضوع في القضية الذهنية يلحظ مفروض الوجود إذن لاحظ هذه، التفت جيدا إلى هذه النكتة. نقول والصحيح أن يقال أن البدلية والشمولية ترجع إلى الفرق بينهما، يرجع إلى مركز كل منهما في القضية الذهنية. هذا هو الكلام الذي نريد أن نوصله إليكم ولا ذهني أيضا معكم. إذن البدلية والشمولية الانحلال وعدم الانحلال يرجع إلى الفرق بينهما أو الفرق في مركز كل منهما في القضية الذهنية في القضية المعقولة. إذن وصحيح أن يقال أن البدلية والشمولية أي عدم الانحلال والانحلال ناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة في القضية الذهنية. فالموضوع متعلق المتعلق يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، ولأن الموضوع، لاحظ الموضوع أول شيء يلحظ مفروض الوجود أن يلحظ في المرتبة السابقة على الحكم، هذا أولا. ولأن الموضوع له تطبيقات متكثرة، فالمحمول أي الحكم الذي يحمل عن الحكم أي المتعلق وليس المتعلق، فالحكم هنا يتعدد، والوجوب مثلا في المثال، فالحكم هنا أو الوجوب يتعدد ويتكرر وينحال بمقدار عدد تلك التطبيقات. لاحظ إذن عندي كم خطوة هنا بلحاظ الموضوع. عندي الخطوة الأولى الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، وبعد هذا نقول هذا الحكم ينحل. الخطوة الثانية عفوا، أول شيء الخطوة الأولى نقول الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة، الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول الموضوع له تطبيقات متكثرة، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول الحكم ينحل بلحاظ هذه التطبيقات وانتهى الأمر. إذن والصحيح أن يقال إن البدلية والشمولية عدم الانحلال والانحلال ناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة القضية الذهنية. إن البدلية والشمولية، وأنا وضعت بين قوسين عدم الانحلال والانحلال، فهذه البدلية والشمولية أو عدم الانحلال والانحلال، هذه البدلية والشمولية ناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة القضية الذهنية. فالموضوع متعلق المتعلق يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، ولأن الموضوع له تطبيقات متكثرة، فإن المحمول أي الحكم يتعدد ويتكرر وينحل بمقدار عدد تلك التطبيقات. واضح المسألة؟ إذن كم خطوة عندي؟ 3 خطوات. إذن أولا الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم. الخطوة الثانية الموضوع له تطبيقات متكثرة. الخطوة الثالثة فإن المحمول أو الحكم يتعدد ويتكرر وينحل بمقدار عدد تلك التطبيقات للموضوع. كم عدد التطبيقات للموضوع؟ الحكم ينحل على عدد تلك التطبيقات. أما المتعلق فلا يلحظ مفروض الوجود والثبوت في مرتبة سابقة. أما المتعلق فلا يلحظ مفروض الوجود والثبوت في مرتبة سابقة على الأمر والحكم، بل إن المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه. إذن أما المتعلق فلا يلحظ مفروض الوجود والثبوت في مرتبة سابقة على الحكم، على الأمر وعلى الحكم لا يلحظ كما يلحظ الموضوع، لا، بل إن المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه، يطلب إيجاد الإكرام. المتعلق هو الإكرام، بل إن المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه. إذن فلا معنى للانحلال بلحاظ المتعلق، بلحاظ الموضوع يلحظ مفروض الوجود. أين الكلام؟ لا ننسى الكلام في القضية المعقولة في القضية الذهنية. فالموضوع يلحظ مفروض الوجود وللموضوع تطبيقات عديدة، فالحكم ينحل بلحاظ تلك التطبيقات وبعدد تلك التطبيقات. أما المحمول فلا يلحظ مفروض الوجود، بل هو يطلب، بل المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه. فإذن لا معنى لأن يلحظ متعددا، فلا يلحظ متعددا، فلا معنى للانحلال لأنه لا يوجد تطبيقات، لا يوجد اللحاظ المتعدد، لا يوجد اللحاظ السابق على الحكم، ولا يوجد التعدد للتطبيقات للملحوظ السابق على الحكم لأنها من السالبة بانتفاء الموضوع. لا يوجد متعلق قد لوحظ سابقا على الحكم حتى نقول له تطبيقات. فإذا لا يوجد وانتفى فتنتفي تطبيقاته السابقة على الحكم، تنتفي من السالبة بانتفاء موضوعها. إذن لا معنى للانحلال لعدم وجود المتعلق أصلا وعدم وجود أفراده وعدم وجود تطبيقاته. أما المتعلق فلا يلحظ مفروض الوجود والثبوت في مرتبة سابقة على الأمر والحكم، بل إن المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه، إذن فلا معنى الانحلال بلحاظ المتعلق. تنبيه: هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي. هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي. هذا تنبيه. نقول هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال في الشمولية والبدلية، هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي. أو نقول هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال في الموضوع والمتعلق أو بلحاظ الموضوع وبلحاظ المتعلق لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي. فمقتضى الطبع الأولي في النهي أيضا هو الانحلال في الموضوع، أي في متعلق المتعلق، أي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وبلحاظ متعلق المتعلق، وعدم الانحلال في المتعلق، أي عدم انحلال الحكم بلحاظ المتعلق. إذا نقول في التنبيه: هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي، فمقتضى الطبع الأول في النهي أيضا هو الانحلال في الموضوع متعلق المتعلق، وعدم الانحلال في المتعلق، أي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وعدم انحلاله بلحاظ المتعلق. وهذا يعني أنه في النهي بلحاظ المتعلق لا يكون إلا حكم واحد كما في الأمر، وهذا الحكم، لاحظ، بلحاظ المتعلق لا يوجد انحلال لا في الأمر ولا في النهي، التفت جيدا، وهذا يعني أنه في النهي بلحاظ المتعلق لا يكون إلا حكم واحد كما في الأمر، وهذا الحكم متعلق بالطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود، لكن يوجد فارق بين الأمر والنهي في مرحلة الامتثال، في مرحلة إيجاد الطبيعة أو في مرحلة إعدام الطبيعة. إذن في مرحلة الحكم، في مرحلة الثبوت، في مرحلة القضية الذهنية، في مرحلة القضية المعقولة، فلا فرق بين الأمر والنهي. لكن أين الفرق؟ الفرق بلحاظ الامتثال، بلحاظ مرحلة الامتثال، بلحاظ مرحلة إيجاد الطبيعة. إذن نقول تنبيه: هذه النكتة في الانحلال وعدم الانحلال لا فرق فيها بين الأوامر والنواهي، فمقتضى الطبع الأول في النهي أيضا هو الانحلال في الموضوع متعلق الموضوع متعلق المتعلق، وعدم الانحلال في المتعلق، أي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وعدم انحلاله بلحاظ المتعلق، وهذا يعني أنه في النهي بلحاظ المتعلق لا يكون إلا حكم واحد كما في الأمر، وهذا الحكم متعلق بالطبيعة، لاحظ، هذا الحكم متعلق بالطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود، لكن يوجد فرق بين الأمر والنهي في مرحلة الامتثال، مرحلة إيجاد الطبيعة أو مرحلة إعدام الطبيعة، أو في مرحلة إيجاد أو إعدام الطبيعة. أولا فإذا قال أكرم العالم فإنه يثبت أن كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد. لاحظ أكرم العالم، الحكم هو الوجوب، المتعلق هو الإكرام، غير مفروض الوجود قبل الحكم، لا يلحظ مفروض الوجود في مرتبة سابقة على الأمر وعلى الحكم، فلا يوجد تعدد للتطبيقات، فلا معنى للانحلال. إذن عندي حكم واحد، عندي وجوب واحد للإكرام، أي عندي الواجب هو نوع واحد من الإكرام، فرد واحد من الإكرامات، فإنه يثبت أن كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد، أي بإكرام واحد، وجوب إكرام واحد. إذن نقول فإذا قال أكرم العالم فإنه يثبت أن كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد، أي بوجوب إكرام واحد، وهذا الوجوب الواحد غير منحل إلى وجوبات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة، فلا يجب إكرام كل عالم بعدد أنحاء وأفراد الإكرام، بل يكفي إكرام كل عالم بفرد واحد من أفراد الإكرام. إذن نقول أولا أو واحد، فإذا قال أكرم العالم فإنه يثبت أن كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد غير منحل إلى وجوبات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة، فلا يجب إكرام كل عالم بعدد أنحاء وأفراد الإكرام، بل يكفي إكرام كل عالم بفرد واحد من أفراد الإكرام. هذا أولا أو واحد. ثانيا أو اثنان، وإذا قال لا تكرم فاسقا كان مقتضى الطبع الأولي، لاحظ نفس ما قلناه في الأمر، الطبع الأولي كان مقتضى الطبع الأولي أن كل فاسق يحرم إكرامه بحرمة واحدة، كما كان هناك أن كل عالم يجب إكرامه بوجوب واحد، هنا أيضا كل فاسق أن كل فاسق يحرم إكرامه بحرمة واحدة كما قلنا هناك، لكن أين الفرق؟ سيأتي الفرق. وهذه الحرمة الواحدة، لاحظ، وإذا قال ثانيا أو الثاني أو اثنان، وإذا قال لا تكرم فاسقا كان مقتضى الطبع الأولي أن كل فاسق يحرم إكرامه بحرمة واحدة، وهذه الحرمة الواحدة غير منحلة إلى حرمات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة، وهذه الحرمة الواحدة غير منحلة كما بينا في الأمر، غير منحلة، وهذه الحرمة كما أن هناك الوجوب الواحد غير منحل، وهذه الحرمة الواحدة غير منحلة إلى حرمات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة، فإذا عصى بإكرام زيد الفاسق فقد سقطت الحرمة بالعصيان، وجاز له إكرام زيد الفاسق بأي فرد من أفراد الإكرام، حرمة واحدة وعصى الحرمة، باقي الحرمات وباقي الإكرامات ليست محرمة، أي يجوز له إكرام زيد الفاسق بأي فرد من أفراد الإكرام. لكن لاحظ هذا حسب الطبع الأولي، لا ننسى هذا، حتى لا ننسى، أنا قررت هذا وسأسجل أيضا هنا حتى لا يسجل الإشكال ولا يستحكم الإشكال عندكم أو عند من يريد أن يسجل الإشكال هنا ولا ينظر إلى العبارة وينظر بنظرة قاصرة، فنكرر هذا. يعني نحكم ونطوق هذه العبارة في البداية وفي النهاية بأن نقول هنا أيضا نضع بين قوسين هذا حسب اللحاظ الأولي أو حسب الطبع الأولي أو هذا مقتضى الطبع الأولي. أنتم أيضا سجلوا هذه. لكن يوجد فرق بينهما أي بين الوجوب والحرمة بين الأمر والنهي أين؟ في عالم الامتثال بلحاظ الامتثال. في مرحلة الامتثال في مرحلة إيجاد الطبيعة يوجد فرق بينهما. إذن نقول لكن يوجد فرق بينهما بين الوجوب والحرمة بين الأمر والنهي أن يوجد فرق بينهما في عالم الامتثال مرحلة الامتثال مرحلة إيجاد الطبيعة فالوجوب أو الأمر يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة فالوجوب يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة وفي المثال فإن ذاك الوجوب الواحد يتحقق امتثاله بإكرام العالم بفرد واحد من أفراد الإكرام هذا أين؟ بلحاظ عالم الامتثال بلحاظ مرحلة الامتثال بلحاظ مرحلة إيجاد الطبيعة يوجد فرق بينهما فالوجوب أو الأمر يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة وفي المثال فإن ذاك الوجوب الواحد يتحقق امتثاله بإكرام العالم بفرد واحد من أفراد الإكرام أما الحرمة أو النهي فلا يتحقق امتثاله بإعدام فرد واحد من الطبيعة أما الحرمة فلا يتحقق امتثاله بإعدام فرد واحد من الطبيعة بل لا بد من إعدام جميع أفراد الطبيعة المحرمة وفي المثال فإن تلك الحرمة الواحدة لا يتحقق امتثالها بترك فرد واحد من أفراد الإكرام بل لا بد من ترك كل أفراد الإكرام لاحظ في الحرمة ماذا قلنا؟ قلنا الحرمة الواحدة غير منحلة إلى في حسب الطبع الأولي حسب مقتضى الطبع الأولي قلنا الحرمة الواحدة غير منحلة إلى حرمات عديدة بعدد أنحاء الإكرام المتصورة فإذا عصى بإكرام زيد الفاسق فقد سقطت الحرمة بالعصيان وجاز له إكرام زيد الفاسق بأي فرد من أفراد الإكرام هذا حسب الطبع الأولي ومقتضى الطبع الأولي لكن بلحاظ عالم الامتثال فنقول إن امتثال الحرمة لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراد الإكرام في المثال جميع أفراد الإكرام أي الحرمة لا تتحقق بإفراد بإعدام فرد واحد من الطبيعة أما الحرمة أي النهي فلا يتحقق امتثاله بإعدام فرد واحد من الطبيعة بل لا بد من إعدام جميع أفراد الطبيعة وفي المثال فإن تلك الحرمة الواحدة لا يتحقق امتثالها بترك فرد واحد من أفراد الإكرام بل لا بد من ترك كل أفراد الإكرام هذا في مثال لا تكرم فاسقا الآن لا يقال لأنه يقال نقول لا يقال إن هذا الكلام مبني على فكرة الكل الهمداني القائل بأن الطبيعة في الخارج نسبتها إلى الأفراد نسبة الأبي إلى الأبناء. لاحظ لا يقال أو لنقول إن قلت حتى تكون العبارة أوضح لوجود أيضا قول وحيث قال وحيث يقال داخل القول وداخل الإشكال. إن قلت قلت إن هذا الكلام مبني على فكرة الكل الهمداني القائل بأن الطبيعة في الخارج نسبتها إلى الأفراد نسبة الأبي إلى الأبناء حيث يقال إنه لا زال الكلام إن قلت حيث يقال إن وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد أما عدم الطبيعة أما عدمها فلا يكون إلا بانعدام كل الأفراد حيث يقال وجود الطبيعة لنتمسك بهذا وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد أما عدمها أي أما عدم الطبيعة فلا يكون إلا بانعدام كل الأفراد أي بناء على فكرة الكل الهمداني بأن الطبيعة نسبتها إلى الأفراد نسبة الأبي إلى الأبناء فوجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد إذا وجد أحد الأبناء وجد الأب أما عدم الأب فلا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأبناء. إذن إن قلت إن هذا الكلام مبني على فكرة الكل الهمداني القائل بأن الطبيعة في الخارج نسبتها للأفراد نسبة الأب إلى الأبناء حيث يقال وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد أما عدمها فلا يكون إلا بانعدام كل الأفراد أما بناء على ما هو الصحيح من أن نسبة الطبيعة في الخارج إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء فالطبيعة في كل فرد لها وجود مستقل فلا يتم كلامكم وبيانكم. يعني عندما تقولون بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد نقول لكم لا كل فرد ينعدم تنعدم الطبيعة المشخصة أو الطبيعة المتعلقة به لأن الطبيعة في كل فرد لها وجود مستقل يختلف عن الطبيعة في الفرد الآخر كنسبة الآباء إلى الأبناء فإذا انتفى هذا الابن ينتفي الأب الذي كان السبب في وجوده أو الذي ترشح منه الابن ترشح من هذا الأب فينتفي الابن ينتفي هذا الأب والابن الآخر هو لأب آخر تعدد الآباء تعدد الأبناء كلما ينتفي ابن ينتفي معه أب فلا يصح القول بأن الأب لا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأبناء لا كلما ينتفي ابن ينتفي معه الأب الخاص به والمتعلق به والمنشأ له. نقول أما بناء على ما هو الصحيح من أن نسبة الطبيعة في الخارج إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء فالطبيعة في كل فرد لها وجود مستقل فلا يتم كلامكم وبيانكم. إذن نقول إن قلت إن هذا الكلام وحتى في وجود الأفراد أيضا هنا أما بناء على ما هو صحيح يعني سيكون حتى بوجود فرد فإنه لا توجد الطبيعة لأنه بوجود هذا الفرد توجد الطبيعة المتعلقة به التي لها علاقة به أما الطبيعة الأخرى المتعلقة بالفرد الآخر فلا توجد إلا بوجود الفرد الآخر. إن قلت إن هذا الكلام مبني على فكرة الكل الهمداني القائل بأن الطبيعة في الخارج نسبتها إلى الأفراد نسبة الأب إلى الأبناء حيث يقال وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد، أما عدمها فلا يكون إلا بإنعدام كل الأفراد. أما بناء على ما هو الصحيح من أن نسبة الطبيعة في الخارج إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، فالطبيعة في كل فرد لها وجود مستقل، فيتم كلامكم وبيانكم. أي أن كلامكم السابق في البيان السابق مبني على فكرة الكلي الهمداني، أما على نفي فكرة الكلي الهمداني وابطال فكرة الكلي الهمداني فلا يتم كلامكم. هذا أن قلت، قلت إن هذا، إن قلت 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 إن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين عالم الخارج وبين عالم المفهوم. هذا إشكالكم في إن قلت، هذا الإشكال الذي طرحتموه، إن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين عالم الخارج وعالم المفهوم. فإن الحكم لو كان ينصب على الخارج ابتداء لصح كلام المستشكل، نقول هذا مبني على الكلي الهمداني، وإذا وعلى المبنى الآخر بعد رفض المبنى الكلي الهمداني لا يتم كلامكم، يكون هذا الكلام فيه باب وجواب، فيه صحة، فيه تمامية، ممكن الأخذ به. نقول فإن الحكم لو كان ينصب على الخارج ابتداء صح كلام المستشكل، لكن الحكم ليس كذلك، بل إنه ينصب على الخارج لكن بتوسط المفهوم. والمفاهيم أو الصور الذهنية هي مرآة للخارج وليست هي الخارج، وعليه فبلحاظ عالم المفاهيم فإنه لا يكون إلا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء. إذن وعليه فبلحاظ عالم المفاهيم ماذا عندي؟ عندي مفهوم واحد، وهذا المفهوم الذهني ودائما يكون مفهوما كليا قابل للانطباق على كثيرين، فينطبق على كثيرين، فنسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء، هو أب والتطبيقات في الخارج هي الأبناء. هذا تقريب لما ذكر. إذن نرجع ونقول إن قلت إن هذا الكلام مبني على فكرة الكلي الهمداني، أما مع رفض فكرة الكلي الهمداني فلا يتم كلامكم، فالطبيعة في كل فرد لها وجود مستقل فلا يتم كلامكم وبيانكم، نقول قلت أي جواب على الإشكال إن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين عالم الخارج وبين عالم المفهوم، فكلامنا في عالم المفهوم بلحاظ الخارج كتوسط إلى الخارج كقنطرة إلى الخارج. قلت إن هذا الإشكال ناشئ من خلط بين عالم الخارج وبين عالم المفهوم، فإن الحكم لو كان ينصب على الخارج ابتداء صح كلام المستشكل، لكن الحكم ليس كذلك، بل إنه ينصب على الخارج بتوسط المفهوم. والمفاهيم أي الصور الذهنية هي مرآة للخارج، فعليه أو عليه بلحاظ، وعليه فبلحاظ عالم المفاهيم فإنه لا يكون إلا عندي لا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأبي إلى الأبناء. ويأتي تفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة إن شاء الله. هذا الكلام في النقطة الرابعة، ولا ننسى ما هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة دلالة الأمر على المرة والتكرار. نقول الأمر بلحاظ المدلول اللفظي لا يدل على المرة ولا على التكرار، والأمر بلحاظ الإطلاق يوجد ضابطة، وهو أنه مقتضى الإطلاق. بلحاظ المتعلق الاكتفاء بالمرة والدفعة، ومقتضى الإطلاق بلحاظ الموضوع فلا يكفي المرة والدفعة، بل لا بد من الانحلال والتكثر والدفعات، أي تكثر وتعدد بلحاظ الموضوع، والاكتفاء بالمرة والدفعة بلحاظ المتعلق. هذا الكلام الفرق بين لحاظ الموضوع ولحاظ المتعلق، وبلحاظ الموضوع يكون عندي انحلالية وتعدد كما قلنا، لأن الموضوع يلاحظ مفروض الوجود. في المرتبة السابقة على الحكم وللموضوع تطبيقات متعددة، فالحكم ينحل بلحاظ هذه التطبيقات. أما المتعلق فلا يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، فلا يوجد له تطبيقات لأنه غير موجود أصلا، غير مفروض الوجود، فلا يوجد له تطبيقات سابقة على الحكم، ولا يوجد له تطبيقات ملحوظة في مرتبة سابقة على الحكم لأنها من السالب انتفاء موضوعها، فإذن لا معنى للانحلال. إذن يوجد انحلال بلحاظ الموضوع ولا يوجد انحلال بلحاظ المتعلق. هذا أين في الصور الذهنية؟ هذا أين في القضية المعقولة، في القضية الذهنية؟ وهذا ينطبق ويجري في الأوامر ويجري في النواهي، لكن نرى يوجد فرق بين الأوامر والنواهي. نقول الفرق بين الأوامر والنواهي هو بلحاظ عالم الامتثال، بلحاظ مرحلة الامتثال، مرحلة إيجاد الطبيعة. وقلنا بأن الوجوب يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة. يعني الوجوب يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من طبيعة المتعلق، كما في المثال الوجوب يتحقق بالإتيان بفرد واحد من أفراد الإكرام. أما الحرمة فلا يتحقق امتثالها بإعدام فرد واحد من الطبيعة، أي من طبيعة المتعلق، وفي المثال حرمة الإكرام. فالحرمة لا تتحقق، لا يتحقق امتثالها بإعدام فرد واحد من الإكرامات، لا، بل لا بد من إعدام جميع الإكرامات. أي بل لا بد من إعدام جميع أفراد الطبيعة المحرمة، أي جميع أفراد طبيعة المتعلق. لاحظ يعني سنذكر هذه الملاحظة أو هذا التنبيه حتى أيضا نلتفت أنا وأنتم. يعني عندي بلحاظ الموضوع، أي بلحاظ الموضوع قلنا يفرض مفروض الوجود في مرتبة سابقة، يلحظ مفروض الوجود في مرتبة سابقة، له تطبيقات عديدة، ينحل الحكم بلحاظه. لاحظ هنا الوجوب ينحل بلحاظ الموضوع، والحرمة تنحل بلحاظ الموضوع. واضح؟ إذن أنا سجلت هنا وهنا أقول أنه بلحاظ الموضوع فلا فرق بين الوجوب والحرمة، بين الأمر والنهي، لا في عالم الجعل ولا في عالم الامتثال، الانحلال متحقق. أما بلحاظ المتعلق فأقول لكن يوجد فرق بينهما، أي بين الوجوب والحرمة والأمر والنهي، في عالم الامتثال، مرحلة الامتثال، لا يوجد فرق بينهما بلحاظ المتعلق، لا يوجد فرق بينهما بلحاظ عالم الجعلي، ولكن يوجد فرق بينهما في عالم الامتثال، لا يوجد فرق بينهما في الجعلي أو في عالم الجعل، ولكن يوجد فرق بينهما في عالم الامتثال. هذا الذي نريد أن نبين حتى نعرف أن نفرق. إذن الكلام في الفرق بين الأمر والنهي، بين الوجوب والحرمة، هو الانحلالية وعدم الانحلالية بلحاظ المتعلق. فبلحاظ المتعلق نقول يوجد فرق بينهما بين الوجوب والحرمة والأمر والنهي في علم الامتثال، مرحلة الامتثال مرحلة إيجاد الطبيعة، فالوجوب أو الأمر يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة، وفي المثال فإن ذاك الفرد الواحد يتحقق امتثاله بإكرام العالم بفرد واحد من أفراد الإكرام. أما الحرمة فلا يتحقق امتثال بإعدام فرد واحد من الطبيعة، بل لا بد من إعدام جميع أفراد الطبيعة المحرمة، أي في المثال إعدام جميع أفراد الإكرام، يجب أو لا بد من ترك كل أفراد الإكرام. فسجلنا الإشكال، قلنا هذا الكلام مبني على فكرة الكلي الهمداني القائل بأن الطبيعة في الخارج نسبة الأفراد نسبة الأب إلى الأبناء، وهنا كما تقولون وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد، أما عدم الطبيعة فلا يكون إلا بانعدام كل الأفراد. أما مع رفض فكرة الكلي الهمداني فلا يتم كلامكم. نقول له لا، إن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين عالم الخارج وعالم المفهوم، فإن الحكم لو كان ينصب على الخارج ابتداء صح كلام المستشكل، لكن الحكم ليس كذلك، بل إن الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم والمفاهيم أو الصور الذهنية، كليات هي مرآة للخارج وعليه. فبلحاظ عالم المفاهيم عندي مفهوم واحد، عندي عنوان واحد، إذن هذا العنوان الواحد، هذا المصداق الواحد، هذا المفهوم الواحد هو أب، وبلحاظ الخارج له تطبيقات، له مصادق، له أفراد، فهي أبناء وهو أب. وعليه فبلحاظ عالم المفاهيم فإنه لا يكون إلا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء، والتفصيل يأتي إن شاء الله. هذه هي النقطة الرابعة. دلالة الأمر على المرة أو التكرار. النقطة الخامسة، دلالة الأمر على الفور والتراخي. أقول الفور يعني لزوم، أيضا إشارات سريعة في هذه النقطة الخامسة والسادسة حتى نختم الكلام إن شاء الله في هذا الدرس. النقطة الخامسة، دلالة الأمر على الفور والتراخي. الفور يعني لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، بمتعلق الأمر. النقطة الخامسة، نقول دلالة الأمر على الفور والتراخي، هذا هو عنوان النقطة الخامسة. فالفور يعني اللزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، في المثال بالإكرام، الإتيان بالإكرام، هذا هو الفور. التراخي عدم لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، بل يجوز التباطؤ بالإتيان بمتعلق الأمر، والأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وذلك لأن الأمر يقتضي فقط الإتيان بمتعلقه، لا يقتضي أكثر من هذا. هل يقتضي الإتيان بالمتعلق على نحو الفورية والإسراع، أو يقتضي أو لا يقتضي ذلك، أو يجيز التباطؤ، أو يقتضي الإتيان به حتى على نحو التباطؤ؟ نقول لا يقتضي هذا ولا يقتضي هذا. إذن والأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وذلك لأن الأمر يقتضي فقط الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة هو طبيعي الفعل، طبيعي الإكرام في المثال، أي الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ. إذن لا يدل لا على الفورية ولا على التراخي. النقطة السادسة، دلالة الأمر على الإرشاد. وأرى أن الأفضل أن نترك هذا أو هذه النقطة إلى الدرس القادم إن شاء الله، إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.